الرقية الشرعية بين الإفراط والتفريط، ويرأس ويشارك في هذه الجلسة سعادة الأستاذ الدكتور جمال بن صالح الجار الله، أستاذ طب الأسرة والمجتمع بكلية الطب بجامعة الملك سعود، واستشاري طب الأسرة والمجتمع بمستشفى الملك خالد الجامعي، وهو رئيس اللجنة العلمية لندوة أخلاقيات العاملين في القطاع الصحي وندوة العاملين وندوة المعاملة الحسنة مع المرضى التي أعدتهما إدارة التوعية الدينية. فأترككم مع ضيوفنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لي ويسعدني ويشرفني بهذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله أن أكون إلى جانب شيخنا وأستاذنا الأستاذ الدكتور سعد الشتري، وهو غني عن التعريف، وهو أستاذ جامعي وفقيه أصولي وعضو هيئة كبار العلماء سابقا، وله الكثير من الجهود والأبحاث في مجالات الفقه وأصولها، وقد تعلمنا منه الكثير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته وأن يوفقنا وإياه بما فيه الخير والسداد. أيها الأحبة، يقول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم معلم البشرية الأول: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. ويأتي الحديث في هذه الليلة عن وسيلة من وسائل التداوي والعلاج، ألا وهي الرقية. ويأتي هذا الحديث في وقت تتضارب فيه الأقوال وتتباين فيه الآراء والأفكار حول الرقية، ومن هنا كان لا بد من الحديث عن هذا الجانب لنوضح معالمه وجوانبه. والذي ينظر في حال الناس مع الرقية في هذا الوقت يجد أن هناك مفرطين لا يكادون يلقون لها بالا، ومفرطين جعلوها هي العلاج الأوحد، والحق أن الحق بين هذين الطرفين منهج متوسط معتدل. نحاول أن نستجلي هذا المنهج الذي هو سمة ديننا الحنيف وشريعتنا السمحة. وهناك مجموعة من المحاور التي سنحاول أن نتطرق لها ونتحدث عنها، ولعلنا نبدأ بمفهوم الرقية والرقية الشرعية ومعناها. فليتفضل معالي الشيخ الدكتور للحديث حول هذا الموضوع، جزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يقدر على الناس أحوالا مختلفة متضادة ليعرفهم بقدرته. بينما الإنسان صحيح في لحظة تتغير حاله ويصبح طريح الفراش، بينما المرء يتمتع بقوة متعددة في بدنه فإذا به عاجز عن عمل أمور بسيطة سهلة. هذا يعرف العبد بقدرة رب العزة والجلال، ويكون سببا من الأسباب التي تجعل الإنسان يستثمر حال صحته وقوته في طاعة ربه، ليكتب له أجر تلك الأعمال حال مرضه وضعفه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. وقد ورد في الحديث: خذ لمرضك من صحتك، أي حال الصحة تعبد لله عز وجل، حتى إذا جاءك وقت المرض فعندك من الأعمال الصالحة والحسنات والثواب الجزيل ما يجعلك ممن يستمر ثوابهم وأجرهم حال مرضك. جاءت الأحاديث ببيان أن المرض يقدره الله جل وعلا على العباد نتيجة ذنوبهم ومعاصيهم. لا يقول أن قائل بأن هذا فيه اتهام للمرضى، بل هذا فيه مزية للمرضى، لأن الله قد قدر لهم أسبابا تمسح عنهم آثامهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي تأتيه المصائب ومنها الأمراض. وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. ومن هنا فأولئك الذين يعيبون على من قال بأن المصيبة بسبب عمل ابن آدم مخطئون، ضالون، مخالفون لعقيدة الإسلام. الله جل وعلا عادل، لا يمكن أن ينزل عقوبة بعبد إلا إذا كان ذلك العبد عنده من الأعمال ما يكون مقابلا لتلك المصيبة. قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومن تلك المصائب مصائب الأمراض. العبد يرغب أن لا تصيبه هذه المصيبة، ويرغب أن يكفر الله ذنبه بعفو منه بدون أن يصاب، ولكن إذا أصيب رضي وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المرض، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المرض، وكان يفعل الأسباب التي تقيه بإذن الله من الأمراض، بتناوله للطعام الطيب الطاهر الذي يقيه المرض، وببذله لأسباب جلب الصحة من نشاط وحركة ونحو ذلك. بل رغب الأمة في هذا لتبقى قوية، ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن رغبت المؤمنين بمعرفة فضائل المرض التي يحصل عليها المريض. فأول ذلك أن المرض سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب، الوصب المرض، إلا كان كفارة لذنوبه. فكل من أصيب بمرض فإن الله يكفر ذنوبه، قصد ذلك أو لم يقصده، نواه أو لم ينوه. ثم يفتح للعبد باب عبادة الصبر على هذا المرض، وقد قال جل وعلا في بيان عظم أجر الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثم يفتح للعبد باب ثالث من أبواب طاعة الله عز وجل في المرض، ألا وهو الرضا بقضاء الله. إن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضي الله عنه وجعله من أهل الجنة. ومن مقتضيات الرضا بربوبية الله ألا يجزع، أن يرضى العبد بقضاء الله وبقدره ولو كان ذلك القضاء من أنواع المصائب. ولهذا وصف الله المؤمنين الذين يدخلون الجنة بأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لما خشي ربه. من الرضا عن الله الرضا بأقدار الله المؤلمة، وهذا يغفل عنه كثير من الناس. وباب آخر من أبواب العبادة يفتحه الله للعبد في المرض، ألا وهو بذل الأسباب المؤدية إلى سلامة البدن. إن بذل السبب لعلاج البدن قربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم ويؤجرون عليها، لكنهم لا يؤجرون إلا إذا نووا بذلك التقرب لله عز وجل. من عالج بدنه بدون أن يقصد بذلك التقرب لله لم يؤجر، ومن عالج بدنه تقربا لله ورغبة في الأجر حصل على الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرغبا في التداوي: عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، كما ورد في السنن بإسناد جيد. ومن هنا فإن بذل الأسباب لجلب الصحة بإذن الله وإبعاد الأسقام عن البدن قربة يتقرب بها المؤمنون إلى ربهم جل وعلا. وبذل الأسباب لجلب الصحة يحصل به فوائد كثيرة، منها أن يتمكن الإنسان من عبادة الله عز وجل. عندما يمرض الإنسان يعجز عن بعض الطاعات من صلاة جماعة أو صيام أو صلة رحم أو نحو ذلك، وهكذا قد يعجز عن اكتساب وعن نفقة. ولكن إذا بذل الإنسان الأسباب لجلب الصحة فحصلها، تمكن بإذن الله من القيام بهذه العبادات. ثم إن صحة البدن من الأسباب المؤدية بإذن الله إلى إطالة العمر، فيكون من أسباب تحصيل الإنسان لأعمال صالحة أكثر بطول عمره، فيكون من أسباب رضا الله عنه. وقد ورد في الخبر: خيركم من طال عمره وحسن عمله. ثم من الفوائد التي يجنيها العبد أن يحفظ نعمة الله عليه، فإن الصحة نعمة من الله، والله جل وعلا قد أمرنا بحفظ نعمه وأمرنا بشكره عليها وأمرنا باستعمالها في طاعته. فعندما نبذل الأسباب في جلب الصحة بإذن الله فإنها تؤدي إلى تحقيق هذا المقصد الشرعي. وقد أطلقت الشريعة الباب في أسباب العلاج والتداوي، وجعلت الأصل فيه هو الإباحة متى علم أن ذلك الطريق من أسباب العلاج بإذن الله، سواء علم بطريق التجربة أو علم بطريق شرعي من دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك عدد من وسائل جلب العلاج جاءت الشريعة بالحكم فيها، فمن ذلك ما يتعلق بالذهاب للأطباء ومراجعتهم في بذل أسباب التداوي، فهذا مما جاءت به الشريعة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر أصحابه على مراجعة الأطباء في زمانه، وقد أخذ بكلام بعضهم في بعض أحوالهم. ومن ذلك أيضا بذل الأسباب في تعاطي العلاج الذي قد عرف بالتجربة نجاحه، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عدة، وفعله أصحابه في زمانه وبعده. لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وكان الدم يسيل منه، أرادوا أن يوقفوه بالماء فلم يقف، فأخذوا حصيرا فأحرقوه وأخذوا رمادة فوضعوه على جرحه صلى الله عليه وسلم حتى رقى الدم وتوقف. فهذا من تعاطي أنواع العلاج من النبي صلى الله عليه وسلم. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أنها رغبت المؤمنين باختيار الطعام الطيب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فإن اختيار الطعام الطيب يؤثر في سلامة الأبدان بإذن الله عز وجل. وهناك وسائل جاءت الشريعة بالتحذير منها، ويعتقد بعض الناس أنها من أسباب التداوي وليست كذلك. فمن هذا تناول المحرمات التي جاءت الشريعة بتحريمها، فهذا من الأمور التي نصت الشريعة على المنع منها، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا علاج فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما جاءه من جاءه وسأله عن الخمر يتداوى بها، قال صلى الله عليه وسلم: إنها داء وليست بدواء. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن حذرت من إتيان الكهنة والعرافين الذين يدعون الغيب ويوهمون الناس أنهم يعرفون بواطن الأمور، فهذا مما نهت عنه الشريعة وجعلته كبيرة من كبائر الذنوب. فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر في السنن: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومما جاءت به الشريعة ومما جاءت الشريعة بالتحذير منه الذهاب إلى أولئك المشعوذين الذين يدعون المعرفة والطب وهم ليسوا كذلك، ويستعملون أمورا يوهمون الناس بأنها من أسباب العلاج، والمريض قد يتعلق بأدنى دعاية أو شائعة ليذهب لمثل هؤلاء. فإن رب العزة والجلال يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والذهاب إلى أولئك المشعوذين، ومن الذهاب إلى الفسقة الذين يستحلون أموال الناس بلا موجب شرعي. ومن ذلك أيضا الذهاب إلى السحرة، فإن السحر جريمة شنيعة، بل هو خروج من دين الإسلام، كما قال جل وعلا إنما عن السحرة إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر بمقتضى هذه الآية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. فالذهاب إلى السحرة بدعوى أنهم يعالجون أو أنهم يفكون السحر، هذا من الأمور المحرمة في الشريعة التي جاءت النصوص واضحة بالتحذير منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. وجاء عند البزار عن ابن مسعود: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نعلم أن أولئك الذين يذهبون إلى هؤلاء السحرة بناء على توهماتهم بأنهم أصيبوا بالسحر، أو توهماتهم بناء على كلام مشعوذ يدعي أشياء لا يعلمها ولا يعرفها، مثل هذا من الأمور المحرمة في الشريعة. وبعض الناس قد يظهر للآخرين بأنه من الرقاة الذين يرقون بالأدعية والآيات والأحاديث، وهم في حقيقة الأمر من المشعوذين الذين يستندون إلى الشياطين ويستندون إلى الكذب والدجل. وحينئذ لا بد من التفريق بين من يكون عمله موافقا للشرع ومن يكون عمله مخالفا له. من الأسباب التي يبذلها بعض الناس للتداوي والعلاج الرقية، والمراد بالرقية النفث بعد قراءة آيات أو أدعية. والرقية قد جاءت الشريعة بجوازها وأنه لا مانع منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه يعني بالرقية فلينفعه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي أبناءه، فكان يرقي أبناءه وقرابته بالمعوذتين، وكان إذا زار مريضا قرأ عليه ودعا عنده. وكان من أدعيته صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أرشد من زار مريضا فقال: من زار مريضا فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله ما لم يكن قد حضر أجله. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي أهله بالمعوذتين، فلما أصيب بما أصيب به كنت أرقيه بهما فأنفث في يديه ثم أمسح بهما بدنه رجاء بركتهما. وجاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أنهم خرجوا واستضافوا قبيلة من القبائل من أجل أن يطعموهم فأبوا، فأصيب سيد ذلك الحي فذهبوا إليهم وقالوا هل عندكم من راق؟ فقال أحدهم نعم ولكننا لن نرقيكم لأنكم لم تقرونا، أي لم تضيفونا. فاشترطوا عليهم أن يأخذوا منهم عددا من الغنم بهذه الرقية، فرقاه بسورة الفاتحة قرأها مرارا عليه فشفاه الله وسلم من اللدغ الذي أصيب به. فأخذوا ذلك الجعل وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأقرهم على هذا وقال ما أدراك بأنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فدل هذا على جواز الرقية وعدم المنع منها، ودل هذا على أن الأصل فيها الجواز والإباحة. وجاءت الشريعة ببيان أو بوضع عدد من الشروط في الرقية، فمن تلك الشروط ألا يكون في الرقية شرك، فإن الشرك حرام مخرج من دين الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا. والشرك يكون بدعاء غير الله، فإن بعض الرقاء يكون فيها طلب من الجن بأن يشفوا هذا المريض، هذا شرك مخرج من دين الإسلام، لأن الدعاء عبادة وحق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سوى الله، كما قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن ضوابط الرقية الشرعية ألا يكون فيها اعتداء، فإن الاعتداء محرم، الاعتداء في الرقية وفي الدعاء من المحرمات، كما قال سبحانه وادعوه خوفا وطمعا إنه لا يحب المعتدين، فالاعتداء في الدعاء ممنوع منه، ومن ذلك الاعتداء في الرقية. ومن أمثلة الاعتداء في الرقية أن يدعو له في رقيته بأن يعود له شبابه، أو من أمثلته أن يدعو له بأن لا يصيبه الموت أبدا، فإن الموت لا بد أن يقع. الرقية قد تكون على صور متعددة، فما جرب نفعه منها فلا بأس من استعماله. وقد يدخل في اسم الرقية التمائم التي تعلق، فإن بعض الناس قد يكتب آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أدعية أو يكتب كلاما مجهولا فيعلقه على المريض أو على الصحيح بزعم أنها تقي العين أو بزعم أنها تجلب الصحة وتبعد السوء وتبعد الشياطين. فهذه التمائم على نوعين: النوع الأول ما كان فيه أمر ممنوع أو ما كانت بكتابة غير مفهومة، فهذا حرام بإجماع أهل العلم، لا يجوز استعماله ولا يجوز وضعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له. والنوع الثاني تعليق آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أدعية تعلق على الصغير ونحوه. فمثل هذا قد وقع الخلاف فيه بين الفقهاء، والأظهر من أقوالهم أنه لا يجوز ذلك وأنه من المحرمات لثلاثة أدلة. الدليل الأول أن النصوص الواردة بالنهي عن التمائم عامة لم تفرق بين نوع ونوع آخر. والدليل الثاني أن الإنسان الذي يعلق هذه التمائم يمتهنها، يدخل بها إلى مواطن الحاجات، وقد يقع عليها من الوساخات ونحوها. وشأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأدعية أن تقدر وتحترم وأن لا تمتحن. والأمر الثالث أن القلوب تتعلق بهذه التمائم فتظن أن النفع فيها لذاتها، ومن ثم فإن الأظهر أن التمائم بجميع أنواعها ممنوع منها في الشرع. فهذه التعليقات التي توضع، سواء كانت تميمة توضع على الحلق أو على اليد، وبعض الناس قد يضعها على السيارات بزعم أنها تقي العين أو بزعم أنها تبعد الشياطين ونحو ذلك، هذه التمائم كلها ممنوع منها في الشرع، لا يجوز للإنسان أن يستعملها. هل هناك تنافي بين التداوي سواء بالرقى وبين التوكل على الله جل وعلا؟ نقول ليس هناك تنافي. التوكل على الله تفويض الأمور على رب العزة والجلال، هذا هو التوكل، وهو مأمور به في الشرع. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في نصوص كثيرة تأمر بالتوكل وتحث عليه. والتوكل اعتماد القلب على الله، ولا ينافي بذل الأسباب. أنت تقود سيارتك وتبذل الأسباب التي تقيك بإذن الله من الحوادث، ثم يعتمد قلبك على الله فتقول: يا ربي قني شر الحوادث. هل إذا توكلت على الله تقود سيارتك بسرعة ولا تلتزم بأنظمة المرور وتلف يمينا وشمالا بدون احتساب للسيارات الأخرى؟ كلا ولا. هكذا أيضا فيما يتعلق بالتداوي، أنت تتوكل على الله فتحفظ صحتك وتتوكل على الله، تتداوى وتعتقد أن التداوي سبب وأنه لا ينفع بنفسه، إنما ينفع متى قدر الله النفع فيه. وشأن العقلاء بذل الأسباب، فمعقل الأسباب في عقله خلل. ولذلك قال الله جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله. فهناك عزم وهناك فعل وهناك توكل واعتماد على رب العزة والجلال. ومن هنا فلا تنافي بين التداوي بأنواعه السابقة وبين التوكل على الله جل وعلا. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الأنبياء يوم القيامة، النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط والرهيط، والنبي ليس معه أحد. فرأيت سوادا عظيما فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق من ها هنا وها هنا، هذه أمتك معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من عند أصحابه، تناقشوا في هؤلاء 70,000 من هم؟ فقال طائفة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون بل هم الذين آمنوا به ولم يروه، وتعددت أقاويلهم في ذلك. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أخبروه بمقالتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، 4 صفات. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فهنا في هذا الحديث بين الله أن 70,000 من صفاتهم أنهم لا يسترقون. ما معنى كلمة لا يسترقون؟ أي أنهم لا يطلبون الرقية من غيرهم، إنما يرقون أنفسهم، ومن رقاهم بدون طلب منهم لم يمانعوا من ذلك، أما هم فلا يطلبون من غيرهم الرقية. فالاسترقاء وطلب الرقية مباح، لكنه خلاف الأولى، لأنه من الصفات التي تجعل الإنسان لا يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث ولا يرقون، لكن هذه الزيادة شاذة، هذه الزيادة شاذة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه رقى نفسه ورقى غيره وأمر غيره بالرقية، فقال لمن كانت تصيبهم العين أمرهم بالرقية، وقال لا رقية إلا من حمة أو عقرب، في نصوص كثيرة. فدل هذا على أن الرقية لا تنافي درجة الكمال، إنما الذي ينافيها طلبها من الآخرين. ولذلك يحسن بالإنسان أن يرقي نفسه وألا يطلب الرقية من غيره. والرقية تكون للشيء قبل وقوعه، وتكون من الشيء بعد وقوعه. عندما يخاف الإنسان من المرض أو من العين يرقي نفسه قبل حصول العين وقبل حصول المرض، فهذه رقية مشروعة. وإذا وقع بالإنسان شيء شرع له أن يرقي نفسه بعد إصابة الإنسان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه قبل أن يصاب بشيء، ورقته عائشة لما أصيب بالمرض في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نعلم أن الرقية ليست هي الشافية، وإنما الشافي هو رب العزة والجلال، والرقية سبب من الأسباب، قد ينجح وقد لا ينجح، قد يثمر وقد لا يثمر، قد ينفع وقد لا ينفع، ولنفعه أسباب، بعضها يعود إلى المريض، وبعضها يعود إلى الراقي، وبعضها يعود إلى الرقية. فمن كان مريضا عنده أسباب متعددة، فالرقية حينئذ لا بد أن يعضدها معالجة بقية الأسباب ليكون الجميع نافعا بإذن الله عز وجل. وهكذا أيضا قابلية المريض للرقية وظنه أو عدم تكذيبه بها من أسباب انتفاعه بالرقية، وهكذا من الأسباب أو من الأمور التي تكون من أسباب انتفاع الإنسان بالرقية صلاح الراقي، وكون الإنسان الراقي يرقي وهو حاضر القلب. عندما يرقي المريض نفسه يكون حينئذ قد تعلق قلبه بالله فيكون قلبه حاضرا، أما إذا رقي من قبل غيره فحينئذ في الغالب ألا يكون حضور القلب من هذا الراقي غير المريض مماثلا لحضوره من المريض، فإن المريض يحس بمرضه ويشعر بوطأة المرض وثقله، وبالتالي فإنه يكون مضطرا إلى دعاء ربه جل وعلا، والله جل وعلا قد وعد المضطرين بإجابة دعائهم. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ أن الرقية لا تتعارض مع تناول وتعاطي بقية أسباب العلاج، فهي سبب وغيرها سبب، فالرقية لا تتنافى مع أكل الطعام الطيب أو تناول الأدوية أو مراجعة الطبيب المختص، فلا تنافي بينهما، فهذا سبب وهذا سبب. عندما ينوع الإنسان في طعامه لا يصح لأحد أن يقول إن الأنواع متعضادة وبالتالي فلا بد أن تبقى على طعام واحد جميع حياتك، لأن هذا نوع وهذا نوع ولا تضاد بينهما. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالأمرين معا، أمر بالرقية قال استرقوا من العين، وفي نفس الوقت أمر بالتداوي، فلا تنافي بينهما. من الأمور التي لا بد أن تلاحظ في مثل هذا الباب أن الرقية لا بد فيها من نية، الراقي لا بد أن يكون حاضرا نية، إذا لم يكن عنده نية في أثناء قراءته فلا ينتفع بهذه الرقية. وبالتالي فإن سماع الآيات القرآنية من مسجلات ونحوها يؤجر الإنسان عليها، لأن استماع الذكر من أسباب الرحمة، كما قال سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكنها لا تعد رقية، لا تعد رقية، لأن من شروط الرقية استحضار النية، وهنا لا توجد نية. من الأمور التي قد يسأل عنها ما يتعلق بالمريض الذي غاب عنه وعيه، فهذا يشرع للناس أن يرقوه ولا بأس في هذا، وقد جرب انتفاع من كان كذلك بالرقية. من الأمور التي ينبغي ملاحظتها في هذا الباب ما يتعلق بالتعامل بين الرجال والنساء في باب الرقية، هناك نساء يرقين وهناك رجال يرقون، وبالتالي فلا بد من التزام ما جاءت به الشريعة في هذا الباب، فلا يجوز مس المرأة الأجنبية من قبل الراقي، فإن مس المرأة الأجنبية حرام، وقد جاء عند البيهقي بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ومن هنا فوضع بعض الرقاة أيديهم على النساء المريضات هذا حرام ولا يجوز، ومثل هذا ليس من الأمور المسوغة لوضع يد الراقي على المرأة الأجنبية. وهكذا لا يجوز للراقي أن يخلو بالمريضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يخلون رجل بامرأة، وكذلك لا يجوز في مواطن الرقية اختلاط الرجال في النساء، فإن الاختلاط بين الرجال والنساء من الأمور المحرمة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد فوجد اختلاطا بين الرجال والنساء فنهاهم عن ذلك، وأمر النساء بمجانبة الطريق، وقال ما كان لكن أن تحققن الطريق. ولذلك وضع صلى الله عليه وسلم في مسجده بابا للنساء يخالف باب الرجال، وقد قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، مما يدلك على أن الشريعة تسعى إلى إبعاد الاختلاط بين الرجال والنساء في نصوص كثيرة متعددة. هكذا أيضا مما يتعلق بهذا الباب أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدن المرأة الأجنبية. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولو ادعى أنه راقي، ولو ادعى أنه يقرأ الآيات القرآنية. وأمر الله جل وعلا النساء المؤمنات بالاحتجاب من الرجال الأجانب، قال سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وقال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال في نصوص كثيرة متعددة. ومن هنا إن المرأة لا يجوز لها كشف شيء من بدنها عند الرجل الأجنبي، ولو كان من الرقاة، ولو كان من المشايخ، ولو كان من كان. أما بالنسبة لرقية الرجل للرجل فأيضا لا بد أن تلاحظ ألا يكون فيها كشف للعورات. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال إن استطعت أن لا يرى عورتك أحد فافعل. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن المرأة المسلم عندما يذهب إلى الرقاة يكون من الذين يسترقون، والرقية بابها باب العلاج والتداوي، فما جرب نفعه وعرف أثره فلا بأس من استعماله، سواء كان بنفث مباشر أو بنفث في ماء أو في غيره. هذا شيء من أحكام الرقية، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يكفينا وإياكم شر الأمراض جميعا، كما أسأله جل وعلا أن يهب لنا صحة وعافية نتمكن بها من طاعته، وأسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم الأحوال، وأن يهدينا وإياكم لسعادة الدنيا والآخرة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعة الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. هذا الحديث المستفيض المحكم حول هذه القضية التي نحن بصدد الحديث عنها قد بين جزاه الله خيرا كثيرا من الأمور المتعلقة، وقد أتى على تقريبا كل المحاور التي كنا نود أن يشملها حديثنا في هذه الندوة، لكن ثمة بعض النقاط التي قد تخص الأطباء أكثر من غيرهم، أستميح فضيلته العذر في أن أتحدث عنها ولو شيئا يسيرا. مما يؤسف له حقيقة أن هناك أحيانا
التضارب بين آراء الأطباء وآراء الرقاة، ويبقى المريض أحيانا في حيرة من أمره لمن يذهب ويتعالج عند من، ويصعب على المريض أحيانا كيف يختار بين الطبيب وبين الراقي. وكما بين فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا أن لا يوجد تعارض بين هذه الأسباب، بين الرقية الشرعية وبين العلاجات والأدوية الطبية. ومن هنا فالواجب أن لا يكون هناك تضاد ولا تصادم بين الطرفين، لكن الواقع يشهد بغير هذا. والسبب والله أعلم، أو بعض أسباب هذا، ربما تكون في نظرة الأطباء أو بعض الأطباء، دعني أقول حتى أكون منصفا، إلى موضوع الرقية. بعض الأطباء قد لا يكون مقتنعا بالرقية الشرعية، أو أن قناعته بهذه الرقية أقل من المطلوب، وبالتالي فهو لا يلقي بحديث المريض بالا عندما يتحدث عن الرقية أو يستشيره في أمر الرقية. ولهذا قد يجد المريض حرجا عندما يتحدث مع هؤلاء الأطباء. والواجب أن يبين لهؤلاء الأطباء أهمية الرقية ومشروعيتها، وأنها سبب من أسباب العلاج، كما أن أدويتهم وعلاجاتهم وعملياتهم الجراحية هي أيضا أسباب من هذه الأسباب. وفي الجانب الآخر، مما يجعل هذا الأمر أحيانا في غاية الصعوبة على المريض، هو ذلك الوهم الذي يزرعه بعض الرقاة في أذهان المرضى، فقد يصورون له أن المرض هو نوع من الأمراض التي لا يعرف الأطباء علاجها، كالعين والمس والسحر. والمشكلة أنهم قد يجزمون بهذا، ويبقى المريض الحقيقة تحت تأثير هذا الضغط من رأي الراقي بأن ما لديه مس أو سحر أو عين، بالتالي فلا داعي أن يذهب إلى الأطباء، وأن مشكلته يمكن علاجها فقط بالرقية. وهذا لا شك خطأ، وقد سمعنا فضيلة الشيخ وهو يتحدث عن هذا الجانب، لأن الرقية هي سبب من أسباب العلاج والتداوي وليست السبب الوحيد. ثم إن تصرفات بعض الرقاة أيضا قد يكون لها أثر على موقف الأطباء من الرقية الشرعية، مثل الضرب وأحيانا الخنق واستخدام بعض الوسائل التي يرى الأطباء أن فيها ضررا على المريض، وبالتالي لا يجوز استخدامها، مما يجعل الصورة مشوشة في ذهن الأطباء وفي ذهن المريض. ولذلك هناك في الحقيقة إساءة للرقية الشرعية من خلال هؤلاء الرقاة الذين زرعوا هذه الأوهام في أذهان المرضى، وجعلوا الأطباء يقفون مثل هذا الموقف. الحق أنه ليس ضروريا أن يبقى المريض يعني محتارا إما أن يذهب لهذا أو يذهب لهذا، فيمكن أن يذهب إلى الاثنين معا، إذا كان ولا بد أن يذهب إلى الطبيب فلا بد أن يذهب إلى الطبيب أو الراقي، فلا تعارض بين الاثنين. وفي الواقع العملي قد تحدث هناك بعض الإشكالات قد نتحدث عنها من خلال طرح بعض الأسئلة التي أتتنا. لعلنا نبدأ بالإجابة على بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: ما حق الذهاب لمن يزعمون أنهم يعالجون المرضى باستخدام الجن الصالحين؟
قبل أن أجيب عن هذا السؤال، سأجيب عن سؤال سئلت عنه قريبا، وهو أن بعض الناس يسأل عن الرقية من الكتاب. يقول: أنا لا أحفظ الأدعية أو لا أحفظ الآيات القرآنية، فأخذ كتابا فأقرأ منه. فنقول: هذا لا بأس به، فأنت قد قرأت الآية، لكن ينبغي بك أن تتدبر معانيها وأن تتذكر فيها أثناء قراءتها. وأما بالنسبة للاستعانة بالجن في العلاج والتداوي فهذا من الأمور المحرمة غير الجائزة، وذلك لعدد من الأدلة. أولها قوله جل وعلا: يوم نحشرهم يا معشر الجن قد جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها الآية. فإن الله جل وعلا قد بين أن من أسباب سخط الله على هؤلاء الإنس استمتاعهم بالجن، فاستخدام الجن نوع من أنواع الاستمتاع بهم. ومن ثم فإن استخدامهم في العلاج والتداوي من الأمور المحرمة. والدليل الثاني على هذا أن هذا السبب قد وجد الداعي له في عهد النبوة، فإن الجن المسلمين كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يستعن بهم النبي صلى الله عليه وسلم لا في علاج ولا في قتال ولا في غيره. ولو كان هذا من الأمور الجائزة أو المشروعة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على عدم جوازه. والدليل الثالث أن الجن لا يعطون الإنس مطلوبه إلا إذا بذل لهم شيئا مما يرغبونه، وهم يرغبون في أمور مخالفة للشرع، وحينئذ فيكون قد قدم لهم شيئا مخالفا للشرع. والأمر الرابع أن هذا المستعين بالجن لا يعرف الجن الذين يتكلمون معه هل هم مؤمنون أو كافرون، هل هم صالحون أو فاسقون، فكيف يقول أنا سأستعين بالجن الصالحين؟ ما أدراك بحالهم، ما أدراك بحالهم. ولذلك فإن الاستعانة بالجن في تداوٍ أو علاج من الأمور المحرمة غير الجائزة.
هذا سائل يقول: يوجد أشرطة مسجلة بالرقية الشرعية، حيث أن المريض يستمع إلى الشريط المحتوي على الرقية فتغنيه عن الذهاب إلى الراقي، فما رأي سماحتكم في مثل هذا؟
تقدم معنا أن الرقية تحتاج إلى نية، وهذه الأشرطة لا يوجد من المسجل نية حال قراءتها، ولذلك فيستعين المريض بهذه الأشرطة في حفظ هذه الآيات وهذه الأدعية ثم يرقي نفسه بعد ذلك. أما أن يجعل الرقية بهذه الأشرطة فهذا ليس من الأمور المشروعة. ومثله أيضا أولئك الذين يرقون بواسطة القنوات التلفزيونية على بعد، وهم لا يعرفون من يقابل الشاشات ويشاهد قنواتهم، فمثل هذه الرقية لا قيمة لها ولا ينتفع بها، لأن قائلها لم يكن ناويا للرقية بها.
فرأي فضيلتكم في الرقية الجماعية، يجمع المرضى في غرفة واحدة ثم يقرأ عليهم،
مثل هذا أصله الجواز، لكنه لم يكن معهودا في الزمان الأول تخصص أناس بالرقية تكون عملا لهم، لكن أهل الصلاح والخير قد يذهب إليهم بعض الناس فيطلبون منهم الرقية. وأما أن يختص إنسان ليس له مهنة إلا الرقية فلا أعلم بذلك أصلا في عهد النبوة. نعم.
قل: ما حكم من يستخدم الضرب المبرح لإخراج الجن من الآدمي؟
يحتاج إلى نظر وتأمل. نعم.
قل: بعض المرضى يصيبه خوف وهلع من شدة وخطورة المرض الذي أصابه، مع جهل بعضهم بأمور الشرع وظهور من يدعي معالجة المرضى بأمور تخالف الشرع من دجل وشعوذة، فما توجيه سماحتكم لمنسوبي التوعية الدينية
في المستشفيات تجاه هذا الأمر.
الواجب التحذير من المشعوذين وبيان أنهم يؤثرون على عقيدة الإنسان وأن لهم خطرا وأن منهم أثرا سيئا على الأمة، وخصوصا موظفي الشؤون الدينية في القطاعات الصحية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. نستأذنكم يا أخواني لأن عندنا موعد سابق، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن حاز الأجر والثواب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته. كما ننوه للإخوة الكرام باعتذار سماحة المفتي عن اللقاء المفتوح بعد صلاة العشاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.